وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، فإنه ليس ببعيد على الله عز وجل أن يختار من عباده من هو مؤهل لتلقي الوحي، وحي السماء، وذلك لأن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم وجعله روح وجسد، فالجسد أصله من التراب وغذاؤه من التراب، والروح من الله عز وجل. وحينما نقول الروح من الله يعني ننسب الروح إلى الله، وقلنا أن الله عز وجل إذا أضاف لنفسه شيء لابد أن ننظر إلى هذا الشيء، هل هو مخلوق أم غير مخلوق. مثال، قال الله عز وجل هذه ناقة الله، فنسب الناقة إلى نفسه، لكن الناقة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. إذن تكون هذه الإضافة إضافة تشريف لهذه الناقة. كذلك بيت الله، بيت الله، البيت هنا الذي أضافه الله لنفسه مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. إذا هذه الإضافة تكون إضافة تشريف. حينما يقول ورحمتي، فنسب الرحمة إلى نفسه، رحمة الله التي هي صفة ذاتية مخلوقة أم غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. فيكون الإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، كقوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فكلامي هنا مخلوق ولا غير مخلوق؟ فيكون الإضافة هنا إضافة إيه؟ صفة لموصوف. طيب، قال الله عز وجل عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الروح هنا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ وروح آدم مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ ونفخت فيه من روحي، فتكون إضافة إيه؟ تشريف، لأن روح آدم ليست هي روح الله ولا من روح الله. خلاص، عشان كده احنا لا نصف الرب سبحانه وتعالى بأن له روح، ولا يمكن نقول أن لله روح. ها؟ لله روح ولا لا؟ لم يثبت هذه الصفة لله عز وجل، صحيح ولا لا؟ إنما أضاف لنفسه صفة النفس، ويحذركم الله نفسه، فأضاف إلى نفسه إضافة. هنا إيه؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ نفسي غير مخلوق، فتكون صفة لموصوف. وعليه
فإن الله تبارك وتعالى جعل غذاء للجسد وغذاء للروح. غذاء الجسد معروف، أما غذاء الروح فهي تتغذى على أي شيء، إما أن تتغذى على صالح أو على طالح. صالح تتغذى على كتاب الله وعلى ذكر الله وعلى شرع الله عز وجل فتسمو وتصفو هذه النفس، وقد تتغذى على غير ذلك من الشرك والضلال والغواية والمعاصي والذنوب. فالأولى تشرف وتسمو وتعلو، وهي التي يقول الله تعالى فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهي التي تفتح لها أبواب السماء. أما الروح الخبيثة التي تغذت على الفساد والضلال والهوى فإن هذه نفس خبيثة، وهي التي قال الله تعالى فيها: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طيب، الأنبياء أيضا بشر، صحيح ولا لا؟ لكن هؤلاء البشر صفت نفوسهم فاختارهم الله تبارك وتعالى لهذا الصفاء حتى يكون تمهيدا لتلقي هذه الأنفس وحي السماء. فلا يمكن أن يكون وحي السماء إلى نفس خبيثة. ومن ثم نقول من عقيدة أهل السنة أن الأنبياء أعظم الناس قدرا علما وعملا، أعظم الناس قدرا علما وعملا، لأنهم سيتلقون من الله عز وجل رسالات، فلا بد أن تكون نفوسهم صافية. وعلى هذا نقول أن الوحي وقوعه ممكن، لأن الله تبارك وتعالى بقدرته وعلمه وحكمته يختار لرسالاته من البشر من هم أحسن البشر الذين صفت نفوسهم ويستطيعون أن يتلقوا وحي السماء. طيب، ما هو الوحي؟ ما هو الوحي؟ يعني ما معنى الوحي؟ ما معنى الوحي؟ قالوا: الوحي في اللغة يقال وحيت إليه وأوحيت إليه، والوحي الإشارة السريعة، الإشارة السريعة، وقد يكون بصوت أو ببعض الجوارح.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وهو بهذا المعنى يتناول ما يأتي: واحد، الإلهام الفطري للإنسان، الإلهام الفطري للإنسان. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فلا يتصور أحد أن قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن الوحي إليها كالوحي إلى الأنبياء، إنما هذا إلهام فطري، يعني ألهمها الله عز وجل أن ترضع موسى عليه السلام ثم تلقيه في اليم. هذا إلهام من الله، وليس معنى ذلك أن أم موسى نبية، لأننا قلنا إن عقيدة أهل السنة أنه ليس في الأنبياء امرأة، لا مريم ولا أم موسى ولا غيرهما، صحيح ولا لا؟ وقلنا الدليل على ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فقال الله عز وجل أن الأنبياء رجال وليسوا نساء، فيكون الوحي هنا ليس بمعنى الوحي من السماء كوحي الأنبياء، إنما هو وحي إلهام فطري أوحاه الله عز وجل إلى أم موسى. كذلك الإلهام الغريزي، سواء كان هذا للحيوان أو للجماد، قال الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فيكون هذا أمر كوني علمه الله عز وجل للنحل، فيكون وحي الله عز وجل لهذا الحيوان وحي يا جماعة وحي غريزي، فتعلمت النحل من الله عز وجل كيف تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وكذلك الجماد، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هذا الأمر الكوني الغريزي الذي جعله الله عز وجل للحيوان والجماد، وليس من قبيل أنه وحي كوحي الأنبياء. كذلك يطلق الوحي على الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، كما جاء عن زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم، فالوحي هنا بمعنى الإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أيضا يأتي بمعنى الوسوسة من الشيطان، قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فالوحي هنا له معنى وهو يا جماعة الوسوسة والتزيين، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوسوس بعضهم إلى بعض، يزين بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا. كذلك ما يلقيه الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة من أمر ليفعلوه، كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أما الوحي في الإصطلاح أو في الشرع هو إعلام من الله تعالى لمن يصطفيه من عباده، هو إعلام من مين يا جماعة؟ من الله، فيخرج من ذلك أن يكون وحي الشياطين، صحيح؟ طيب، أو وحي غيره، هو إعلام الله تعالى لمن يصطفيه، المقصود هنا من الإيه؟ من الأنبياء والرسل، من يصطفيه فيخرج بها كل ما ذكرنا، يخرج الإنس والجن والحيوان وغير ذلك ممن ليسوا بأنبياء ولا مرسلين، هو إعلام الله تعالى لمن يصطفيه من عباده، لهداية الخلق فيكون هذا الموحى اللي هو الكتب السماوية بطريقة خفية سريعة. يبقى يا جماعة الوحي هو إعلام الله عز وجل من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. طيب كيفية الوحي للملائكة، كيفية الوحي للملائكة، جاء في القرآن قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة، وكلاهما وحي، نقل الوحي من الله إبلاغ ربنا تبارك وتعالى لمن أراد أن يوحي إليه، سواء بالمخاطبة بدون واسطة أو بواسطة. فخاطب الملائكة هنا بواسطة ولا من غير واسطة؟ من غير واسطة. وإذ قال ربك للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة، وكذلك هناك وحي وهو وحي الله عز وجل للملائكة الذين يقومون بتدبير شؤون الكون، كما قال تعالى: فالمقسمات أمرا. لكن كيف يوحي ربنا تبارك وتعالى إلى الأنبياء؟ كيف يوحي ربنا تبارك وتعالى إلى الأنبياء؟ أولا، دائما ما تكون الرؤية المنامية هي تمهيد وتوطئة للنبي أنه سيستقبل رسالة من ربه سبحانه وتعالى، فيكون أول ما يشعر به النبي هي الرؤية الصادقة، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة. الرؤية الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، إلا جاءت كفلق الصبح. طيب هذا في أول الأمر فقط ولا ممكن أن تتكرر أن يرى أو يوحى إلى النبي عن طريق الرؤية؟ هي تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي، لكن هل الرؤية دي تتكرر ولا لا تتكرر؟ تتكرر. ما الدليل؟ لا، خلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام. تكررت؟ نعم فضل. ها؟ أريتك في المنام. طيب ايه تاني؟ طيب تنسين القرآن ليه؟ في القرآن مفيش؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام. يبقى هي النبوة بدأت بالرؤيا كتوطئة وتمهيد لنزول الوحي، فكان ولا بد أن تكون هذه الرؤيا حق وصادقة وصالحة، لأنها توطئة لماذا؟ لعب الرسالة. ونزول الوحي وتتابع الوحي. طيب كذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رأى في المنام أنه يذبح ولده، أمره الله تعالى في الرؤيا أن يذبح ولده، لعلها من الشيطان؟ لا، الشيطان لا يلبس على الأنبياء أبدا، فهم معصومون من ذلك. فلكون أن رؤيا الأنبياء حق، أقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذبح ولده، وذبح الولد ليس مطلوبا شرعا. ومن ثم لما أقدم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليل على أن رؤيا الأنبياء حق، وأنه أن إبراهيم يراها حق، وإلا ما فكر للحظة أن هذا من الشيطان، إنما أقبل على ولده وقال إن الله يأمرني أن أذبحك. فماذا فعل؟ أمسك بالسكين وتله للجبين حتى ناداه رب العالمين، صحيح ولا لا؟ فيكون هذا دليل على أن رؤيا الأنبياء حق، وهم يعلمون ذلك. طيب لماذا بدأ الوحي بالرؤيا؟ هذا سؤال وجاوبنا عليه، فتكون الإجابة يكون بمثابة التهيئة والاستعداد لتلقي الوحي عن رب العالمين. اكتب بقى هذا السؤال. السؤال الثاني، هل نزل من القرآن شيء في المنام؟ هل نزل في القرآن أو نزل من القرآن شيء في المنام؟ لا. أخوكم يقول لا، توافقوه؟ ها؟ القرآن فيه شيء نزل في المنام ولا كله في اليقظة؟ ما فيش في المنام خالص؟ فيه؟ تفضل قول. سورة الكوثر. طيب قل لنا الحديث. أقول أنا، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فبعض الناس ظنوا أن هذه الآية نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام نائم، وهذا ليس بصحيح. وليس معنى قول أنس فأخذته إغفاء أن هذا نوم، لأنكم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتريه حال غير الحال حينما ينزل عليه جبريل، فتتغير حاله، فربما هذا يكون من هذا النوع، وليس أن الله عز وجل أوحى إليه هذه الصورة وهو نائم، بل القرآن كله نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فين يا جماعة؟ في اليقظة. النوع الثاني من وحي الله عز وجل للأنبياء ما كان مكالمة بين العبد وربه، ليس هناك واسطة. وهل هذا حدث ولا ما حدث؟ حدث. طيب لمن حدث؟ لموسى عليه السلام. الدليل على ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلم يذكر هنا واسطة. واشتهر موسى عليه السلام بهذه الفضيلة، أن الله تبارك وتعالى كلمه بغير واسطة، ودي فضيلة ولا لا؟ أنتوا عارفين حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يذهبون إلى نوح أنت أبو الأنبياء ويذكرون من مناقبه وفضائله، فيقول اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، فتكون منقبة إبراهيم أنه خليل الله، فيقول إبراهيم اذهبوا إلى موسى فهو عبد آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيكون إتيانه التوراة وتكليمه هذه من فضائل ومناقب موسى عليه السلام. طيب هل هناك من الأنبياء من كلمه الله عز وجل من غير واسطة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، في قول بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حاذ هذه المنقبة، وأن الله تعالى كلمه بغير واسطة، لكن أين؟ ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج. طيب النوع الثالث، ما يكون إلهاما يقذفه الله تعالى في قلب نبيه؟ النبي يجد الإلهام وضع في قلبه، لكن هذا الإلهام لا يؤخذ على أنه وسوسة، ولا يؤخذ على أنه أمر مشكوك فيه، بل يؤخذ على أنه علم ضروري. لا يشك فيه، علم ضروري لا يشك فيه. هل في ذلك مثال أن الله تعالى أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام عن طريق أن قذف في قلبه شيء؟ تفضل. أحسنت، قوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، أي هو الروع؟ القلب. نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب. فيكون قذف الله عز وجل في قلب النبي نوع من أنواع الوحي. الرابع، ما يكون بواسطة أمين الوحي. من أمين الوحي؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أشهر أنواع الوحي، والقرآن كله من هذا النوع الرابع، أي كله بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين. من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس. من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. طيب هذه الأنواع من الوحي، هل فيها ما يكون علمه ظني؟ يعني نزل جبريل، يا ترى ده جبريل ولا مش جبريل؟ يا ترى هذا من السماء أم ليس من السماء؟ لا، هذا الذي قذف في قلب نبي هل ممكن أن يكون من الشيطان أو من الله؟ ليس هناك شك. احنا قلنا أن ذلك كله يفيد العلم الضروري الذي لا شك فيه أنه من الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا أربعة أنواع، والتي جمعتهم هذه الآية، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلا إيه؟ وحيا. إلا وحيا يعني إيه وحيا؟ يعني إيه وحي من الأربعة اللي قلناه؟ ها؟ لا، بسطة جبريل هذا اللي هو من وراء حجاب. أحسنت، هذا هو الإلهام، خلاص. طيب، أو من وراء حجاب سيدنا موسى عليه السلام. يعني من وراء حجاب، يعني سمع ولم يرى، سمع وإيه ولم يرى، لأنه لما كلمه قال رب أرني أنظر إليك، طالما أنت بتكلمني أريد أن أراك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طيب، أو يرسل رسولا، هو ده النوع الايه الرابع، أو يرسل رسولا، وهذا هو جبريل عليه السلام أو غيره، أو غيره، ممكن أن يوحي ربنا إلى رسول من غير جبريل، ممكن، ولكن ليس بالرسالة، يعني ليس بالكتاب، إنما ممكن أن يوحي ربنا تعالى عن طريق ملك يوحي لنبي من الأنبياء شيء، زي مثلا فدندته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، مش هذا وحي ولا ليس بوحي؟ هذا بوحي، لكن على خلاف بين أهل العلم، هل الذي جاءه جبريل ولا غير جبريل؟ خلاص، فيكون جبريل أو غيره. لكن القرآن من الذي نزل به من الملائكة؟ جبريل عليه السلام. طيب، كيفية الوحي، كيفية الوحي إلى الرسل، قلنا بواسطة، قلنا بغير واسطة، بواسطة زي ايه يا جماعة؟ زي جبريل عليه السلام، ومن غير واسطة كلام موسى عليه السلام كان بغير واسطة، او الرؤية او الإلهام، الرؤية او الإلهام. طيب، كيفية وحي الملك إلى الرسول، كيفية وحي الملك إلى الرسول. يقول الشيخ: وحي الله إلى أنبياء إما أن يكون بغير واسطة، وهو ما ذكرناه آنفا، وكان منه الرؤية الصالحة في المنام والكلام الإلهي من وراء حجاب يقظة، وإما أن يكون بواسطة ملك الوحي. ف الملك يأتي إلى الرسول في إحدى حالتين، بيّنهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر كيفية الوحي: عائشة تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صوت شديد، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت. يعني ينتهي جبريل من وحيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد وعي النبي عليه الصلاة والسلام كل ما قال جبريل، حتى أنه لما أراد أن يعني يقرأ معه ويسرع حتى يحفظ مخافة أن ينسى، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، سنجمعه في صدرك فلا تخاف. وأحيانا يتمثل لي البشر، يتمثل لي الملك رجلا، يتمثل له إيه؟ بشر، رجل يكلمه صلى الله عليه وسلم، فيقول: فأعي ما يقول، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعي ما يقول جبريل. هل جبريل كان يأتيه على هيئة البشر؟ نعم، وهذا دليل. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة، هي تصف ما كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة، فتقول: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هل ممكن واحد يعرف في الشتاء يا جماعة ويتفصد عرقا؟ هذا وصف رجل في شدة حر، ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان في البرد، لكن هذا لكونه شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت ترى منه هذه الحالة، ترى أنه في اليوم البرد وجبينه يتفصد عرقا، وهذا يدل على شدة الحالة التي يكون عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لكن مع ذلك كله فقد كانت هناك شبه للجاحدين على الوحي وإنكار الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتيه الوحي إنما كانوا يصفونه بأنه ابتكر هذا القرآن وجلبه من عند نفسه، جلب القرآن من عند نفسه، وذلك لشدة ذكائه وغير ذلك من الصفات التي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لكن جواب هذه الشبهة يسير وسهل جدا. أول هذا، لو أن القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجابه فطاحل البلاغة والفصاحة، لماذا ينسب هذا القرآن إلى غيره؟ ما كان نسبه إلى نفسه وانتهى الأمر، لماذا ينسبه إلى الله؟ هذا واحد. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في أهله وعرضه، عائشة رضي الله عنها. طيب لو أن الوحي من عنده والقرآن من عنده، مش كان ألف تأليفة
يذكر فيها عفة عائشة وبراءة عائشة؟ أو على الأقل كان الوحي نزل سريعا لكن الوحي انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذه المشكلة وفي ظل هذه الحادثة شهرا كاملا، يتألم النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. لو كان هذا من عنده مش كان دافع عن نفسه في تو؟ صحيح ولا لا؟ ولا كان ينتظر؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرا يعاني من هذا الأمر حتى نزل عليه الوحي. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون يأتوه فيتعذرون ويعتذرون له عن الخروج للقتال والجهاد خاصة في تبوك، فكان يأذن لهم. هذا الإذن هل كان وحيا؟ لم يكن وحيا، إنما كان اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. رأى هذا الرجل عنده عذر، أنا أريد أن أتخلف لمصلحة ما، فيأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فينزل القرآن يعاتب، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ يعني ليه أذنت لهؤلاء؟ فلو أن هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عاتب نفسه؟ كان خطأ نفسه؟ في قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لو أن القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن أن يعاتب نفسه بهذا؟ ها؟ ممكن؟ لا يمكن. ومن ثم كانت هذه أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا القرآن وليس من عند نفسه. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يعهدون عليه كذبا في الجاهلية؟ هو كان يعيش معهم ومعروف بل مشهور، وما أثر عنه صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة فيها كذب أو خيانة أو غدر، حتى لقبوه بالصادق الأمين، فكيف يكذب عليهم بعد هذا السن الطويل 40 سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في سن 40، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدثهم بالقرآن إلا بعد هذا السن وبعد أن اشتهرت أمانته وصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم برضو عنده حجة أو نقول شبهة، هذه الشبهة تتمثل في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى هذا القرآن وهذه العلوم من غيره، تلقى هذه العلوم من غيره. طيب ممكن يتلقاها من مين؟ من أهل الكتاب. العرب كانوا جهال لا يعرفون شيئا، فالمفترض أن يكون قد تعلم هذا من أهل الكتاب. طب هو في مكة هل تقابل مع أهل الكتاب؟ ما كان يعرفهم وما كانوا يعرفونه. صحيح أنه لقي بعض أحبار اليهود وهو صغير، لكنه ما أخذ عنهم، ولو أخذ عنهم يا جماعة لعرف ذلك واشتهر وكتب في التاريخ، ولا قام أعداء الإسلام يشهرون هذه المسائل، قعد إلى فلان ودرس إلى فلان وسمع من فلان كما هو مشهور في غير النبي عليه الصلاة والسلام، فلان أستاذه في مين وتلمذته مين وتعلم من مين، وهو صغير وهو شاب وهو كبير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه أنه جلس إلى أحد فعلمه. طيب يبقى من أين أتى بأدق التفصيلات الخبرية التي في القرآن كقصص الأنبياء مثلا؟ جاء بقصة يوسف، بقصة إبراهيم عليه السلام، بقصة نوح، بقصة موسى، وهي موجودة في التوراة، حتى أن هناك بعض المسائل الدقيقة جدا لا يعرفها إلا من أوتي كتابا من عند الله عز وجل لا يعرف من قبيل الرأي ولا الاجتهاد ولا الذكاء ولا الفطنة، زي قصة أهل الكهف. كم مكثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9. في التوراة مكتوب 300 سنة إيه؟ شمسية، والتسعة زيادة دول إيه؟ الفرق بين الشمسية والقمرية. يعني تعرف الشمسية والقمرية بينهم 11 يوم، اضرب 11 في 300 يطلع لك 9 سنين. هذا الحساب الدقيق لا يمكن أبدا أن يكون من عند نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك اتهموا أنه يتعلم هذا القرآن من عبد رومي كان في مكة، فالله عز وجل أنكر عليهم ذلك وقال: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى يا جماعة بحث صغير كده تتعلم منه. كيف نرد على من يقول أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عند نفسه، أو أنه استقاه من قراءاته في الكتب السابقة، أو أنه تعلمه وتلقاه من علماء أهل الكتاب؟ وهذا البحث يكون بحث طيب جدا جدا، تجمع فيه الأدلة على كذب هذه الافتراءات. نعم، مش فاهم. او تلقاه من علماء اهل الكتاب. نعم تفضل. يوحى اليه إما بالإلهام وإما أن يقذف في قلبه أو رؤيا منامية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.